الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الذي معنا اليوم هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من الإيمان كما عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الباب يشتمل على عدة مواضيع: موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموضوع زيادة الإيمان ونقصه، إلى بعض المواضيع الأخرى التي سنعرج عليها. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. أما الحديث الأول، الإسناد الأول، فيرويه الإمام مسلم من طريق سفيان وشعبة، كلاهما أي سفيان وشعبة، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. والحديث الذي ساقه مسلم هنا ليس حديث محمد بن المثنى، وإنما هو حديث أبي بكر بن أبي شيبة. وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا من حيطة الإمام مسلم ومن دقته وإتقانه في صحيحه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم. فالرواية عن قيس بن مسلم جاءت من طريقين: من طريق سفيان ومن طريق شعبة. رواية سفيان رواها عنه وكيع، وعن وكيع أبو بكر بن أبي شيبة، وطريق شعبة رواه عنه محمد بن جعفر، وعن محمد بن جعفر محمد بن المثنى. والقارئ لا يدري هذه الألفاظ التي ذكرت هنا هل هي ألفاظ أبي بكر بن أبي شيبة التي رواها عن وكيع عن سفيان، أم هي ألفاظ محمد بن المثنى التي رواها عن محمد بن جعفر عن شعبة. كلاهما محتمل، ولذلك بين لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن هذه الألفاظ التي ذكر بها القصة والرواية إنما هي ألفاظ أبي بكر بن أبي شيبة، ولذلك قال: وهذا حديث أبي بكر. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين أن الخطبة في صلاة العيد تكون بعد الصلاة، ولكن مروان بن الحكم أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة، إما اجتهادا منه حتى لا ينصرف الناس بعد الصلاة معرضين عن الخطبة، وإما بظنه أن هذا هو المشروع، وأن ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسخ بفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إليه بعض الناس في تأويل هذه الحادثة. فقام إليه رجل وقال لمروان: الصلاة قبل الخطبة، أي هذا هو المشروع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه عمل الناس، الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك، أي أن كون الصلاة قبل الخطبة هذا شيء قد ترك. فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، وكما قلت لكم ليس مراد مروان أنه يريد الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يترك شيئا فعله رسول الله يجعل نفسه مشرعا، لو كان يريد هذا لكفر والعياذ بالله تعالى، ولكنه تأول هذا، إما أنه نسخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروضا وإنما كان أمرا فيه سعة، يجوز تقديم هذا ويجوز تقديم هذا. فلما أنكر الرجل على مروان قام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأيد موقف الرجل المنكر، وقال أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أنه قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا ما يتعلق بالحديث بشكل إجمالي. وأما بالنسبة للتفصيل، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى اختلف في هذا، فوقع هنا أن الذي قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكم، والخطبة بضم الخاء، وأما بكسر الخاء الخطبة فهي خطبة الرجل للمرأة. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أما الخطبة بضم الخاء فهي ما يقوله الخطيب على المنبر أو غيره. ففي الرواية هنا أن الذي قدم الخطبة على الصلاة إنما هو مروان. قال القاضي عياض وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان بن عفان، قيل بصيغة التمريض، يعني يروى هذا ويحكى أن أول من قدم الخطبة على الصلاة عثمان بن عفان، وقيل أول من قدم خطبة على الصلاة عمر بن الخطاب قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه. لماذا قدم عمر خطبة على الصلاة؟ هل لأنه على افتراض أنه وقع من عمر، ولم يقع لا من عمر ولا من عثمان، وإنما هذه أقوال تقال أقوال ضعيفة ولكن تذكر حتى نكون على بينة من الأمر، هل لأنه يريد أن يجعل شرعا سوى شرع رسول الله؟ لا، كما ذكرنا من تأويل مروان، إما لأنهم رأوا أن الأمر فيه سعة وأنه يجوز التقديم ولذلك نعمل بالمصلحة، فرأى أن الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة فقدم الخطبة على الصلاة حتى يستمع الناس الخطبة وبعد ذلك يحضرون الصلاة، وقيل بل يدرك الصلاة من تأخر فيقدم الخطبة وينتهي منها، وفي هذه الحالة لا يبقى أحد إلا ويكون قد أتى إلى المسجد فيدرك الصلاة، هذا تأويل من قدم الخطبة على الصلاة. فقيل أول من فعله عثمان، وقيل أول من فعله عمر رضي الله عنه، وقيل أول من فعله معاوية، وقيل فعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه أقوال مختلفة في أول من فعل هذا الفعل وهو تقديم الخطبة على الصلاة، وسنرى أن هذا ليس بصحيح وأنه ما قدمها واحد من أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال والذي ثبت، الصحيح كلام القاضي عياض، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تقديم الصلاة، هذا هو الثابت عنهم. وهذا المروي من تقديم عمر وتقديم عثمان وتقديم معاوية وتقديم عبد الله بن الزبير إنما هي أقوال ضعيفة وليست بصحيحة، فالثابت عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. قال وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عده بعضهم إجماعا، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا مما أجمعت الأمة عليه، ولكن ادعاء الإجماع في مثل هذه الحادثة ليس بصحيح لما نعلم فيها من وقوع الخلاف، ولذلك قال اللي ادعى الإجماع من زعم أن هذه المسألة أجمعت الأمة عليها، إما أنه يريد أن الأمة أجمعت بعد وقوع الخلاف وهذا شيء جائز، أو أنه قال إن الأمة أجمعت ولم يلتفت إلى إنكار مروان أو غير مروان ممن حاول تقديم الخطبة على الصلاة. وقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الحادثة أما هذا فقد قضى ما عليه بمحضر ذلك الجمع العظيم، عندما أراد مروان أن يصلي كان كل التابعين وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان موجودا كانوا متوافرين في ذلك الوقت، فبحضرة هذا الجمع العظيم قال أبو سعيد الخدري أما هذا أي الذي أنكر على مروان تقديم الخطبة على الصلاة قال أما هذا فقد قضى ما عليه، قال في هذا دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان، ولا سيما أن أبا سعيد قد استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، ولا يمكن أن يسمى منكرا لو كان هذا الفعل جائزا، ما كان يسميه منكر، فلولا أنه عرف بأن السنة قد مضت بتقديم الصلاة على الخطبة لما سماه منكرا، فكونه سماه منكرا دليل على أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسكوت الصحابة الحاضرين وسكوت التابعين وسكوت ذلك الجمع العظيم بما فيهم من الفقهاء والأئمة المجتهدين دليل على أن تقديم مروان للخطبة على الصلاة أمر منكر. فإنكار أبي سعيد بحضرة هذا الجمع وتسميته منكرا دليل على أنه ما كان يجوز في السنة أن تقدم الخطبة على الصلاة. قال وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، لأنه لو عمل به خليفة قبل مروان لما أنكره أبو سعيد ولما سماه منكرا، وعلى افتراض أن أبا سعيد ما كان يعرفه لكان لابد أن يعرفه واحد من أولئك الجمع العظيم الذين حضروا تلك الصلاة. قال في هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، وأنما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية لا يصح والله أعلم. قام هذا الرجل وأنكر على مروان فعله وأبو سعيد الخدري حاضر، فلماذا لم ينكر أبو سعيد وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما كان الأجدر لأبي سعيد أن ينكر قبل ذلك الرجل؟ سؤال يطرح نفسه في الموضوع وقد يطرأ على ذهن كل واحد منا، كيف تأخر أبو سعيد عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ قال وهناك أجوبة على هذا السؤال. أولا يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا في الواقعة من أولها، فأنكر عليه الرجل، أنكر الرجل على مروان فعله، جاء أبو سعيد والرجل ينكر، فأيد أبو سعيد رضي الله عنه إنكار الرجل فقال أما هذا فقد قضى ما عليه. إذن الاحتمال الأول أن أبا سعيد لم يحضر الواقعة من أولها وإنما حضرها متأخرا فأيد موقف ذلك الرجل المنكر. ثانيا يحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من أول الأمر، وخصومة الناس لبني أمية معروفة ولا سيما خصومة أهل المدينة والفتنة قائمة ويحتمل أن تثار في كل لحظة، فمن المحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول ولكنه خاف على نفسه أن يلحقه الأذى، أو خاف على غيره من الناس أن يلحقهم الأذى في إنكاره على مروان تقديم الخطبة على الصلاة، خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار، يسقط الإنكار إذا كان هناك خوف من الفتنة. قال وذلك الرجل لم يخف، ليش؟ إما لاعتضاده بظهور عشيرته كانوا متوافرين في ذلك المسجد وما كان يخاف على نفسه له سلطان يستند إليه، أو لسبب آخر أو أنه خاطر بنفسه جازف بنفسه، والله تعالى ما كلف الناس بهذا. من فعل هذا لا شك أنه فعل شيئا عظيما، لكنه ليس واجبا أن يأمر الإنسان بمعروف أو ينهى عن منكر مثل هذا القبيل مما يؤدي به إلى التلف. جائز هذا أن يكون، واحتمل أن يكون هذا السبب هو الذي منع أبا سعيد من الكلام. ويحتمل احتمال ثالث، وهو أن أبا سعيد هم بالإنكار ولكن بدره ذلك الرجل وسبقه إلى الإنكار، وأيده أبو سعيد الذي كان يريد أن ينكر لولا إنكار ذلك الرجل. هذه احتمالات كلها واردة. ثم ورد في حديث آخر اتفق البخاري ومسلم على روايته في مباحث الصلاة أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر، وكان قد جاء معا حينما رآه يريد أن يقدم خطبة على الصلاة هو الذي جذبه. فكيف نوفق بين رواية البخاري ومسلم أن الذي جذب مروان هو أبو سعيد، وبين الرواية هنا أن الذي أنكر رجل وأبو سعيد أيد؟ هذا يحتمل أن الواقعة قد حدثت مرتين، في المرة الأولى أنكر الرجل وأيده أبو سعيد، وفي المرة الثانية أنكر أبو سعيد بذاته تقديم مروان للخطبة على الصلاة. وأما قوله قول أبي سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، قال ففيه تصريح بالإنكار أيضا من أبي سعيد، كون أبي سعيد يؤيد إنكار الرجل على مروان فيه تصريح من أبي سعيد بالإنكار أيضا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر يصير أمرا، فهنا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. من رأى منكم، ومن صيغ من صيغ العموم في العقلاء، يعني يجب على كل مسلم إذا رأى منكرا أن يغيره. قال فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، يعني هذا الأمر ليس للندب وإنما هو للإيجاب، يجب على الإنسان المسلم إذا رأى منكرا أن يغيره بالمراحل التي ذكرت هنا في الحديث، إما بيده فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، ولا يجوز له أن يسكت عن التغيير باليد إذا عجز إلى التغيير باللسان. فإذا عجز عن التغيير باللسان كان خاف الفتنة أو البطشة لسبب من الأسباب، يجب عليه أن ينكر بقلبه وليس له أن لا ينكر بقلبه، لأنه إذا لم ينكر بقلبه معنى ذلك أنه راض بهذا المنكر. ولذلك اتفق العلماء على أن الأمر هنا أمر إيجاب وليس أمر ندب، يجب على المسلم أن ينكر. والدليل على ذلك أولا في الأصول، الأصل في الأمر أنه للإيجاب، وهنا أيضا وجدت قرائن تدل على الإيجاب، والقرين هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك للإنسان مجالا لإلفة المنكر، قال له غير بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. لو لم يكن الأمر للوجوب لما ترقى النبي عليه الصلاة والسلام في حال المنكر بهذه الدرجة، لم يدع له مجالا يستطيع أن يتملص به من إنكار المنكر. قال وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب صرح بوجوب إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على هذا. قال وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، الدين النصيحة، فمن النصيحة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. قال ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، هم الذين قالوا لا يجب إنكار المنكر ولا يجب الأمر بالمعروف ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين. ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكن هل هو واجب بالعقل أم واجب بالشرع؟ المسألة الخلافية المشهورة بين أهل السنة والمعتزلة، ما نستطيع الآن أن نشرحها، لأن شرحها يحتاج لمقدمات، يحتاج إلى درس مستقل. المعتزلة يقولون هذا الأمر واجب بالعقل، أي أنه لو لم يقل الله لنا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر لأرشدنا عقلنا إلى هذا، ولكان واجبا علينا إذا فعلناه أثبنا وإذا تركناه عوقبنا، لأن هذا صلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاح، وكل ما فيه صلاح عند المعتزلة يجب أن يكون مشرعا، يجب أن يكون مشرعا. ليس معنى ذلك أننا نجب على الله أن يشرع الأصلح، ولكن على معنى أن الله تعالى أوجب على نفسه أن يشرع الأصلح، يعني ما يأمر الله إلا بما فيه الصلاح، فحيثما أدرك العقل صلاحا معنى ذلك أن الأمر واجب. وهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صلاح، وبناء على ذلك يكون واجبا كما قال المعتزلة. نحن ما نقول بقالة المعتزلة، نحن عندنا، نحن أهل السنة والجماعة، عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كل العبادات الشرعية حتى عبادة الله تعالى واجبة بالشرع وليست واجبة بالعقل. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لولا الرسول لما أمرنا ولما نهينا ولما كلفنا، ما نعلم، عقولنا ما ترشدنا إلى هذا، ما نؤمن بأن العقل يدرك الأحكام الشرعية. والمسألة لها جذور وتحتاج لتوسع كثير ما نستطيع أن نأتي عليها الآن، يكفينا هذه النبذة أن أهل السنة والجماعة يقولون التكليف ما يكون إلا بالوحي، ما يكون إلا بالشرع، لا بد من نبي يأمر الناس وينهاهم، وقبل الرسالة ما يوجد عندنا أحكام شرعية. وأما المعتزلة فيقولون لا، قبل الرسالة حتى ما دام العقل يدرك بالأشياء حسنا فهي واجبة، وما يدرك فيها قبحا فهي محرمة، هذا ما يحتاج إلى شرع، هذا شيء يدرك العقل كما يقول المعتزلة. وبناء على ذلك قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء يدركه العقل ويوجب، لأن فيه صلاح ويجب على الله اتباع الأصلح. نحن ما نقول بهذا، فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بإجماع الأمة ووجوبه بالشرع وليس بالعقل. الله أمرنا بهذا امتثلنا، لو لم يأمرنا به الله لما فعلنا. الصلاة واجبة علينا في أمر الشرع، لو لم يأمرنا بها الله لما فعلنا. الصدق واجب علينا في الشرع، لو لم يأمرنا به الله لما فعلنا. الزكاة واجبة علينا بالشرع، لو لم يأمرنا بها الله لما فعلناها. الإحسان إلى الفقراء واجب علينا بالشرع، لو لم يأمرنا به الله لما فعلنا. نحن الواجب ما أوجبه الشرع، الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ولا مدخل للعقل لا في تحسين ولا في تقبيح. وأما قوله تعالى، يمكن واحد الناس يعترض تقول لنا ماذا تعملون بقول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال ليس مخالفا لما ذكرنا، ما في تنافي بين هذا وبين هذا. ظاهر الآية كأن بعض الناس يفهمون من هذه الآية أن الإنسان يأمر نفسه وينهى نفسه، فإذا أمر نفسه ونهى نفسه اكتفى. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال ليس هذا معنى الآية، وهذا ما في تنافي بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه. قال لأن معنى الآية عند المحققين أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. إذا صلى الإنسان وصام وعبد ربه فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه لا يضره في السنة، وذلك كقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وليس معنى الآية اتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان الأمر كذلك فمما كلف به الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله الإنسان أمر بمعروف ونهى عن منكر ولم يمتثل المخاطب، لم يمتثل، فلا عسى بعد ذلك على الفاعل، ما عليه عسى، كونه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليس مكلفا أن يمتثل ذلك الرجل بأن يأتمر بالمعروف وينتهي عن المنكر. أنا علي أن آمر ولكن لست مكلفا بأن يمتثل الناس. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وفرض الكفاية المراد به حصول الشيء الذي طلبه الله من المكلف بغض النظر عن الفاعل. إذا وجد عندنا ميت يجب علينا أن نصلي عليه، ليس المهم من يصلي، المهم أن تقع الصلاة سواء فعلها كل الأمة. شيء جيد هذا. فإذا فرض الكفاية المراد منه حصول الفعل بغض النظر عن الفاعل، بخلاف فرض العين. فرض العين المراد أن يمتثل كل واحد من المكلفين لهذا الأمر، يجب على كل مسلم أن يصلي، لو صلى بعض الناس ما يسقط الطلب عن الباقين. ففرض الكفاية إذا فعله بعض الناس سقط الطلب عن الباقين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو من فرض العين أم هو من فرض الكفاية؟ قال المراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمتنع الناس عن فعل المنكر. فإذا رأينا إنسانا على منكر، كان رأينا إنسانا يسمع الموسيقى، أو رأينا إنسانا يشرب الخمرة، أو رأينا إنسانا يقترف معصية من المعاصي، لا يجب على كل واحد من أبناء الأمة أن يذهب إليه ويقول له اترك هذا فهذا منكر، لا يمكن هذا أصلا. المهم أن نبلغه، أن نشعره، أن نرشده، أن نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر. من فعله منا أسقط الإثم عن الباقين، لو لم يفعله واحد منا تأثم جميعا، هذا فرض الكفاية. إذا ما فعل تأثم كل الأمة، وإذا فعله بعض الناس سقط إثم عن الباقين. فإذا فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، المهم أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن نجد هذا من فعله منا أسقط الطلب والحرج عن بقية الأمة. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وليس كل الأمة تقول بلسان رجل واحد هذا منكر، إذا فعله بعض الناس سقط عن الباقي، وإذا تركه جميع أهدموا جميعا. قال إلا أنه في بعض الحالات يصير فرض عين. متى؟ في حالتين. الحالة الأولى كان يكون الإنسان في مكان يرى فيه منكر ولا يجد غيره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عند ذلك يجب عليه أن يأمر، تعين عليه، ما عاد في واحد غيره يمكن أن يناف الأمر به، صار تعين عليه فيجب عليه. أو أن يعلم بأنه لا يستطيع أحد إزالة المنكر إلا هو، يعني كأن كنا 10 في مكان ورأينا منكرا، لو 9 منا لو تكلموا لا يأبه الناس لهم أصحاب المنكر، لكن هذا العاشر لو قاله اتركوا المنكر لتركوه، يتعين عليه فرض عين عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن امتثال الأمر صار منوطا به، ولذلك وجب عليه أن يقوله. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ويتعين في حالتين، حالة انفراد المسلم برؤية المنكر، والحالة الثانية إذا كان المنكر لا يزول إلا بأمره أو نهيه، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر يتعين عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، هو الذي يرى زوجته وولده وغلامه ولا أحد يستطيع أن يراهم سواه. قال العلماء رضي الله عنهم ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه. بعض الناس يقول والله أنا ما آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر لأن يغلب على ظني أن هؤلاء الناس لا يمتثلون، هل يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال ما يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال بل يجب عليه فعله ولو كان يغلب على ظنه أن الناس سوف لا يمتثلون له. قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا سيما أننا بينا أن الذي يجب عليه أن يأمر ولا يجب عليه أن يمتثل الناس، ويجب عليه التبليغ والامتثال موضوع آخر. وهل يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال؟ يعني أن يكون إنسانا مطبقا لكل شرع الله تعالى، لا يقع في الخطأ أبدا ولا يقع في المعصية، أن يكون كاملا؟ قال لا، يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان مخلا بهذا الأمر. قال لأن الإنسان المسلم يجب عليه شيئان: الأول أن يأمر نفسه وينهاها، والثاني أن يأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما، أخل بأمر نفسه ونهيها، فلا يخل بالثاني وهو أمر غيره ونهيه. وبناء على ذلك، لو كان الإنسان على معصية ورأى غيره من الناس يرتكب نفس المعصية، يجب عليه أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن هذا المنكر. فليس من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال، هذا من حيث الوجوب وعدمه. ولكن موضوع آخر، هل يمتثل المأمور أو لا يمتثل؟ إن مما رأيناه إن الواقع يقول لنا أن الامتثال في هذه الحالة من المأمور نادر، لأن الإنسان المأمور في هذه الحالة أول كلمة سيقولها للآمر يقول له: هل بدأت بنفسك يا أخي؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فنهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. سيقول الناس له هذا. ولذلك من شرط الامتثال، ليس من شرط الأمر، نحن قلنا لا يشترط في الآمر أن يكون كامل الحال، ولكن حتى يقع الامتثال لازم يكون الإنسان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممتثل. ولذلك أمرنا بأن نستقيم حتى يستقيم الناس الذين ندعوهم. فإذا كان الداعي ليس مستقيما يكون كلامه ضعيفا، وذلك كالذي يكون حليقا ما يستطيع أن يقول للناس أطلقوا لحاكم، ولو قال لهم هذا يقوله بضعف، ليس له أثر، ما عنده حماس في هذا الموضوع. الرجل الذي لا يقوم الليل ما يجد في نفسه وازعا ليأمر الناس بقيام الليل، وإذا أمرهم به يكون أمره ضعيفا. لكنه لو كان يقوم الليل ويأمر الناس بقيام الليل يكون متحمسا لهذا الموضوع، لأنه يمتثل هذا. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يطبقون كل شيء على أنفسهم وبعد ذلك يأمرون الناس به، وكانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن لا يتجاوزونه إلى غيره إلا بعد أن يطبقوه على أنفسهم. ولقد توعد الله تعالى الذين يقولون ما لا يفعلون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا شيء عظيم عند الله تعالى. لكن هل يسقط على الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما يسقط، يجب عليه أن يقول ولو كان على حالة المعصية، وكونه يمتثل أو ما يمتثل أمره هذا موضوع آخر. لكن نحن نتكلم على آداب الامتثال، يعني كيف يجب أن يكون الإنسان حتى يمتثل السامع كلامه، لا بد أن يكون مخلصا في كلامه، ولا يكون الإخلاص إلا إذا كان ممتثلا لما يأمر الناس به وينهاهم عنه. هل يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مسألة تطرح دائما. هل يختص بأصحاب الولايات؟ يعني ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا الولاة والحكام، كما يقول كثير من الناس في هذا العصر ممن لا همة عندهم ولا عزيمة ويريدون تثبيط همم المؤمنين. هل يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات الحكام؟ قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، ليس هذا مختصا بهم. لا شك أن أمر الحاكم ونهيه أدعى للسماع، لا شك في هذا، القرآن أس والسلطان حارس، فما لا أس له ينهدم وما لا حارس له يضيع. لا شك أن كلام السلطان وكلام الحاكم له من الأثر والوقع في النفس ما ليس لكلام أحد من الناس، ولكن هل معنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختص به؟ قال لا، بل ذلك جائز لأحد المسلمين. قال إمام الحرمين رحمه الله: والدليل عليه، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائز لأحد المسلمين، إجماع المسلمين، أجمعت الأمة على هذا. فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وكان المسلمون يقرونهم على هذا ولا يوبقونهم. فلو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختصا بالولاة لقال الناس لأحاد الأمة: لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ولكن ما بلغنا عن واحد من سلف الأمة ولا خلفها أنه أنكر على أحاد الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكبر دليل هذا ما كان أبو سعيد واليا ولا كان حاكما، والرجل الذي قام وأمر مروان ونهى ما كان واليا ولا كان حاكما، وأقره عليه أبو سعيد، وأقر الحاضرون الرجل وأبا سعيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بأصحاب الولاية، وإنما هو عام يجب على كل مسلم. ولكن هناك شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هل كل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان جاهلا؟ إذا كان جاهلا من المحتمل أن يأمر بالحرام وأن ينهى عن الواجب، وكثيرا من المتفيهقين في هذا العصر نراهم يعملون هذا، ينهون عن السنة ويأمرون بالضلالة وفي ظنه أنه يحسن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك قال العلماء: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، يكون عالما أن هذا هو شرع الله وبناء على ذلك أمر الناس به ونهاهم عن مخالفته. قال: وهذا يختلف باختلاف الشيء المأمور به، فإن كان من الواجبات الظاهرة مثل الصلاة والصيام والزنا وشرب الخمر فكل المسلمين علماء بهذا. رحم الله القاضي عياض، القاضي عياض تكلم على الناس في زمانه، لو جاء القاضي عياض إلى زماننا لقلنا له إن معظم الناس لا يعرفون أحكام الصلاة اليوم، بالمئة وتسعين من المسلمين أو بالمئة ثمانية وتسعين ما يعرفون أحكام الصلاة. لو سألناهم إيش هي أركان الصلاة ما يعرفوها، إيش هي شروط الصلاة ما يعرفوها، إيش هي سننها وآدابها ما يعرفوها، يخلط بين الركن وبين السنة وما يعرفها، ما يستطيع أن يميز واحدا عن واحد، أكثر من 90% لا يعرفون هذا. فهم يتكلمون على ما كان في زمانهم، يقول كل المسلمين عارف هذا لأن هذا فرض عين، وكل إنسان مسلم بالغ لا يعرف أحكام الصلاة فهو آثم عند الله. كل علماء المسلمين يقولون هذا، هذا ليس شيئا نقوله وننفرد به، وإنما وشان أجمعت عليه الأمة. إذا بلغ الإنسان وجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يعرف أمور التوحيد، صار واجبا عليه مكلف صار. فإذا قال كفرا يستتاب ويقتل، يجب عليه أن يعرف أحكام الطهارة، إيش هو الماء النجس، ما هو الماء الطاهر حتى يتوضأ به، وحتى يعرف كيف يتوضأ، شروط الوضوء، فرائض الوضوء، مبطلات الوضوء، هذا فرض عين. كل مسلم لا يعرف هذا فهو آثم وعاصي، آثم وعاصي. انقلوا هذا الكلام لكل مسلم. واليوم مع الأسف نجد كثير من الشباب المسلم متحمس للإسلام وربما يريد أن يموت من أجل دينه لكنه ما يعرف أحكام الله. نجد كثير من الحركات الإسلامية في واقع المسلمين ما تعلم شبابها هذا ولا تهتم به، هذا إثم ومعصية وضلال وانحراف، يجب علينا أن ننبه عليه، لأننا لم نجتمع عصبية ولم نجتمع حزبية وإنما اجتمعنا من أجل هذا الدين، فيجب علينا أن ننبه إلى هذه الأمور. هذه أخطاء وقع بها المسلمون في عصرنا هذا، مفروض الإنسان المسلم هذه واجبات فرض عين على المرأة إذا بلغت أن تعرف أحكام الحيض، ما هي المحرمات في الحيض، ما هي الأشياء التي يجوز لها فعلها، هذه واجبات فرض عين من أول يوم. يجب عليها أن تصلي، تعرف حالها إذا كانت حائض أو غير حائض، ما هو الحيض، ما هي الاستحاضة، ما هي فترة الحيض، إذا تجاوز الحيض الفترة المشروعة إيش بيكون اسمه، كل هذه الأمور يجب عليها أن تعرفها. واليوم معظم النساء ما يعرفنا هذا، اليوم الشباب يسمع 500 محاضرة
كليات هواجم الشباب المسلم نحو الدعوة، لو جيت سألته ما هي هذه الدعوة ما يعرف هذه الدعوة، هذا خطأ يجب علينا أن ننبه عليه. ونحن حينما نقوله ما نقوله من أجل إفساد الناس، وإنما نقوله من أجل إصلاح خط المسلمين. يجب على المسلمين أن يعرفوا أمور دينهم. فالقاضي عياض يقول كل المسلمين يعرفون أحكام الصلاة، رحم الله القاضي عياض، كان الناس في زمانه هكذا، ولكنه لو جاء إلى زماننا لوجد أن الأمر على خلاف ما كان الناس في زمانهم. كان الناس في الزمن الماضي بقالهم أحسن من علماء عصرنا. الشيخ أبو حامد المروزي رحمه الله الإمام عزم على الهجرة من بغداد، قال لأنه مات فيها العلم في القرن الرابع الهجري، وأخذ طريقه للخروج منها. وبينما هو في الطريق رأى رجلا بقالا يمصل اللبن من لحيته، يقول لصاحبه في الطريق لقد أخطأ عبد الله بن عباس في تجويزه الاستثناء في اليمين إلى سنة، والدليل على ذلك قول الله تعالى لأيوب عليه السلام فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لو كان يجوز الاستثناء لقال الله لأيوب استثني، بدل ما تقول يضرب برأة 100 ضرب 100 إلا 99 ويضربها ضرب واحد، ما قال له الله استثني، قال له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أبو حامد المروزي قال والله بلدة يرد فيها بقال يمثل اللبن من لحيته على عبد الله بن عباس ما يجوز الخروج منها. ما نجد مثل هذا. خلي أبو حامد المروزي يجي لعصرنا ويشوف كبار الدعاة إلى الإسلام اليوم ما يعرفون أركان الصلاة إيشية، ما يعرفون أركان الصلاة إيشية، ما يميز بين ركن وبين شرط، ما يعرف فرق بين سنة وبين ركن. والعلماء قالوا الذي لا يميز بين إذا كان يفعل السنة على أنها ركن والركن على أنه سنة كثير من الفقهاء قال صلاته باطلة غير صحيحة. فهذا أمر يجب علينا أن نتنبه له، ولا تظنوا أن هذا شيء سهل، هذا أساس الدين. إذا كان الإنسان صلاته غير صحيحة إيش يستفيد من دعوته؟ ما نستفيد من دعوتنا شيئا نهائيا. فالأمر بمعروف والنهي عن المنكر. خلينا نفترض القصة في زمن القاضي عياض، قال إذا كانت الأمور ظاهرة والإنسان المسلم يعرفها مثل الصلاة، يعرف كل ما يتعلق بالصلاة، مثل الزكاة يعرف كل ما يتعلق بالزكاة. طلاب في الجامعة أنا في السنة الماضية دعاة أسألهم بهذا الشكل ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ما حد عربي جاوب. إيش عم تعلموا في الدعوة؟ يعني هي الدعوة كلام فارغ نردده، إذا كنت الأشياء إيش في الأشياء التي تجب فيها الزكاة ما يعرفها، ما عرفش الأشياء التي تجب فيها الزكاة. إيش عرفت من دينك أيضا؟ إذا أنت ربما كان عندك شيء تجب فيه الزكاة وأنت ما تدري، ربما ما يعلم إيش هي نصب الزكاة ما يدري. معظم المسلمين إيش نصب الزكاة ما يعرف، ما يعرفها. وإخواننا الذين يدرسون معنا من زمن طويل لما شرحت لهم من فترة أحكام الزكاة في الإبل والأسماء والأسنان الواجبة فيها، كلهم كانوا كأنهم سمعوا شيء ما سمعوا به في آبائهم الأولين، ولا اغترق سمعهم في يوم من الأيام. هذا كله دليل على تراجعنا وتأخرنا، وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها. وإلا النهاية أننا سنصير مثل أهل الفترة، ما عاد يعرف الحلال من الحرام، تصير الناس منا يتخبطون في دين الله تعالى كما يتخبط الجهل الذين قصروا صلاة المغرب عملوها ركعتين. سهل جهل، ليسوا كفار، هم مسلمون، وعند زعمهم أنهم دعاء لكن جاهل، والجاهل قد يكفر وهو لا يدري. وأمثال هذا كثير جدا. واحد من أيام جاءني من الشباب المسلم يتكلم على اختلاط النساء بالرجال، قال لي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انظر إليها فإن وحر أن يجمع بينكما؟ هذا الشباب ينظرون إلى البنات، هذا متدين، ويقول عن المتدين يقول ينظرون إلى المتدينات بده يختار بعده. وقلت له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له روح وقف وطلع على كل النساء في الدنيا وتخير، هذه إباحية صارت. العلماء قالوا إذا عزم أن يخطب امرأة ووقع حصد أن يخطبها عند ذلك ينظر إليها، ما بيروح يوقف أمام مدارس البنات ويطالع البنات الطالعة والداخلة، عشان الفرق بينه وبين أكبر فاسق في المجتمع؟ ما يهوم، ليس كافرا ليس فاسقا، متدين حريص على دينه ولكنه جاهل، ويقول لهذا بصدق ويقول على أنه شيء مقرر فيما بينهم، خطأ هذا. هذه نتيجة الجهل في دين الله تعالى. كل واحد يقرأ نص يصير إمام مجتهد في هذا النص على كيفه، لا في ضوابط ولا في قواعد ولا في مبادئ يرجع إليها، يفهم كما يريد دين الله. هذا خطأ وخطر، ليس فقط خطأ وخطر، خطر علينا وعلى دعوتنا كلها. نحن ما نقول لكل إنسان لازم تصير علامة، تصير حافظ لكل كبيرة وصغيرة، لا، هذا يحتاج إلى تخصص وتفرغ، لكن في أصول هذه فروض عين، كما يجب عليك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يجب عليك أن تصلي صلاة صحيحة. فلو أن الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وعمل كل الواجبات وصلى صلاة باطلة، ما اسمه مسلم؟ لو صلى إلى غير القبلة كافر، هذا مرتد. يجب عليه أن يصلي صلاة صحيحة، ويجب عليه أن يصوم صياما صحيحا، ويجب عليه أن يزكي زكاة صحيحة. فإذا صلى صلاة خاطئة هذا وأصر على أن يتعلم يكفر، لأنه ما يصلي، بالعكس يعبث بدين الله تعالى. فهذه أمور مهمة أخي، يجب علينا أن نتنبه لها. نحن ما نقول سوى الناس، كل العلماء لازم، كل مسلم لازم يكون عارف أحكام الصلاة، هذا بإجماع الأمة، كل مسلم لازم يكون عارف أحكام الطهارة، هذا مجمع عليه عند الأمة. ومن لا يريد أن يعرف هذا ما يريد أن يصلي، ولو يصلي على كيف يعني ما يصلي على كيف. إذا قل أنا أريد دينا أنا أطلعه، ما أريد الدين الذي أوحاه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يتصدقون، يقول يا أخي الشيخ حسن يريد أن يجعل الناس كل علماء. نعم، أنا ما أريد أن أجعل الناس كلهم متخصصين، كلهم عباقرة يتقن كل كبيرة وصغيرة. الذي أقوله يجب على كل مسلم يقول لا إله إلا الله أن يعرف أحكام الصلاة فرض عين، أحكام الطهارة، أحكام الصيام. قال العلماء فإذا صار عنده مال يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة حتى يزكي، فإذا أراد أن يصير تاجرا يجب عليه أن يعرف أحكام المعاملات. ولذلك نهى عمر بن الخطاب قال لا يتجر في سوقنا إلا فقيه، وإلا وقع في الحرام، أكل أموال الناس بالباطل، ربا وهو لا يدري. يريد أن يصير تاجر كما أنه يدرس في كلية التجارة حتى يعلم أمور الاقتصاد كيف يربح وكيف يخسر، يجب عليه أن يقف عند الفقهاء، أن يجتو على ركبتيه مهما كان كبيرا، ويتعلم أحكام المعاملات حتى لا يقع في الحرام. ولكن يوم نحن عكسنا دين الله تعالى، صار واحد يروح بدرس كلية التجارة، هذا جائز، هذا ليس منكرا. المنكر أني أنا يجي كل الناس يا ناس تعالوا تعلموا دينكم، هذا صار منكرا، وليس منكرا عند الفسقة مع الأسف، منكر عند المسلمين وعند الدعاء الجهل بدين الله تعالى. فرحم الله تعالى القاضي غياض فيقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان في الأمور البديهية هذا يعرفه كل مسلم، فيجوز لكل إنسان أن يأمر به وأن ينهى عنه. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء الذين يكونون متخصصين بالعلوم الشرعية ويعرفون هذه الدقائق مما يخفى على العوام. قال ثم الإنكار ليس كل شيء ينكر. من القواعد المسلمة عند العلماء أن الإنكار إنما يرد على ما أجمعت عليه الأمة، أنا أنكر المجمع عليه، وأما المختلف فيه فلا يجوز للإنسان إنكاره. أنا إذا دخلت المسجد ووجدت واحدا من الناس يصلي تحية المسجد مع غروب الشمس، ما يجوز لي أن أنكره، لأن الشافعية قالوا إذا كان للصلاة سبب فيجوز أن تقع في أي وقت، ولو أن بعض العلماء قال بحرمتها، ولو كان لها سبب ما يجوز لي أن أنكر هذا. ما يجوز لي أن آتي إلى هذا المصلي يقول له يا أخي لقد عصيت الله، لأني أنا أعتقد أن هذا معصية، ما دام الأمر مختلف فيه. وبعض العلماء قال به ليس لي إنكاره. لو رأيت إنسان يقنط في صلاة العشاء أنا أعتقد أن القنوط في صلاة فجر، نحن معاشر الشافعية القنوط عندنا في صلاة الفجر، ما أتي إليه وأقول له يا أخي لقد فعلت منكرا تقنط في صلاة العشاء ولا تقنط في صلاة الفجر، لا. الحنابلة والحنفية يقنطون في صلاة العشاء، والمالكية والشافعية يقنطون في صلاة الفجر. ليس لإنسان أن يأتي إلى شافعي ويقول له لقد عصيت فعلت منكرا لأنك تقنط في صلاة الفجر، لا، هذا شيء مختلف فيه، ما ينهى عن الشيء المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. ولكن يستحب له إذا كان عالما أن يقول له يا أخي هذه المسألة خلافية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مثل ربا النساء مثلا، كان عبد الله بن عباس لا يقول به ربا اليد. فلو وجدنا مثلا وجدنا إنسانا يعمله مثلا وكان مذهب عبد الله بن عباس متبعا، ما آتي وأقول لو عصيت الله تعالى لأنك فعلت هذا، بل آتي وأقول لو يا أخي أن تفعل فعلا يتفق الناس عليه خير لك من أن تفعل فعلا يختلف الناس فيه. أخرج من هذا الخلاف قول أن لا تعمل، وهذا جائز. الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. أنا شافعي وأعتقد أن خروج الدم من اليد ليس ناقضا للوضوء، ولكن عند أبي حنيفة ناقض الوضوء. عندنا في المذهب يندب للإنسان إذا خرج الدم من يده أن يتوضأ، خروجا من خلاف أبي حنيفة. لو توضأت بعد خروج الدم، الوضوء على الوضوء، نور على نور للمؤمن. أبو حنيفة يقول لي أحسن، الشافعي يقول لي أحسن. لكنني لو صليت بعد نزول الدم دون أن أتوضأ وضوءا جديدا، أبو حنيفة يقول لي وضوءك باطل، والشافعي يقول لي وضوءك صحيح. فأنا إذا توضأت أكون الخروج خلاف مستحب. لو أن الحنفي لمس يد امرأة يندب له أن يتوضأ، هكذا ينص عليه فقهاء جميعا خروجا من الخلاف، حتى يقول له الناس جميعا إن وضوءك صحيح. فإذا إذا أراد الإنسان أن ينكر يجب أن يكون هذا المنكر مجمعا عليه. واحد عم يشرب خمر، الخمر مجمعة الأمة على أن شرب الخمر حرام، أنكر عليه. واحد يسمع الموسيقى، اتفق الفقهاء الأربعة على أن سماع الموسيقى حرام، فأنكر عليه. أما إذا كان الأمر مختلفا فيه فلا أنكر عليه، ولكن لا مانع من أن أندبه إلى الخروج من الخلاف. ونتم بقية الموضوع في الدرس القادم لأن موضوع طويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.